الكلام الذي بدأه المصنف هو في مستحبات الأذان والإقامة، وأول أمر أشار إليه هو استحباب رفع الصوت. عليكم السلام ورحمة الله. استحباب رفع الصوت بالنسبة للرجل، ولكن طبعا يوجد فرق بين الأذان وبين الإقامة. هناك جهة مشتركة وهي جهة رفع الصوت، والجهة المفرقة بين الاثنين أن رفع الصوت بالأذان يكون أعلى من درجة رفع الصوت بالإقامة، فيرفع يعني الرجل صوته بالأذان بدرجة أكبر أعلى وفي الإقامة بدرجة أقل، إلا أنه أيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه رفع للصوت. قد دل على ذلك روايات، منها ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الأذان فقال: اجهر به وارفع به صوتك، وإذا أقمت فدون ذلك، يعني دون ذلك يعني إشارة إلى رفع. قال للرجل في العبارة المصنف قال الشارح: بل لمطلق الذكر، كل من يصلي سواء كان رجلا أو يعني كان صبيا أو ما شابه ذلك. أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم. بعد واضح سابقا أشير إلى أن المرأة إنما تسكت بالأذان والإقامة باعتبار خوف سماع صوتها من قبل الأجنبي، ويجوز لها ذلك في حالة ماذا؟ في حالة عدم سماع يعني الصوت. وذلك أشير سابقا ماذا؟ في قول المصنف: ويستحبان للنساء شرا. وهكذا الخنثى أيضا باعتبار أنها محتملة الذكرية ومحتملة الذكورية ومحتملة الأنوثية، فالواجب مراعاة ماذا؟ مراعاة الجانب الذي يمكن أن يكون محتملا لوقوع الخطأ في الحرمة، فلذلك إما للاحتياط أو تغليب جانب الحرمة على جانبي أو احتمال جانب الحرمة على جانب يعني الجوار. قال: أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم، وكذا الخنثى باعتبار هذا الأمر الذي أشرت إليه وهو يعني تغليب جانب على جانب. قال: والترتيل فيه. هسا الترتيل واضح، الإنسان يرتب. هسا الترتيل معروف أنه أمر يقوم به الإنسان عندما يقرأ القرآن، هسا لعله الناس تقرأ القرآن ترتيلا والبعض ربما يقرأه قراءة عادية. والترتيل هو كما يقولون من تحسين الصوت، الإنسان إذا أراد أن يحسن صوته بقراءة ما فيقال فلان يرتل في يعني في قوله أو في كلامه، وهو تناسق وتناسب يمكن أن يكون بصوت الإنسان عليكم السلام. ولكن الشارح بين أنه ما هو المقصود من الترتيل، قال: ببيان حروفه وإطالة وقوفه. من غير استعجال، وواضح باعتبار أنه مثل هذا الأمر درت عليه الروايات أيضا، وما دل على مثل ذلك كما ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الأذان جزم يعني قطع، جزم يعني قطع تقطع بين فصوله، بإصطاح الألف والهاء، والإقامة حاجة. صاح يعني بيان، ليس هناك يعني الإنسان عندما يتكلم بصورة مستمرة ربما بعض الحروف لا تكون فصيحة يأتي ظاهرة بكل معنى الظهور، أما إذا وقف على كل كلمة قالها على كل فصل فهو يكون ماذا؟ سيكون ذلك يعني موجبا للإفصاح يعني بالألف واللام. وطبعا الإفصاح في الألف واللام مما يكون ماذا؟ مما يكون في آخر الكلام هكذا، أو كما يقولون باعتبار ماذا؟ أن هذا هو الذي يمكن أن ماذا؟ أن يعني يقل الإصلاح به. وهكذا بكلمات التي تكون في آخر الفصول مثلا كلمة مثلا الصلاة أيضا هكذا قد تكون. وأما الإقامة فطبعا هو الحجر، حالته حالة حذر أو طريقته طريقة حذر. والحذر هو ماذا؟ هو الإسراع، هو الإنسان ينزل من مكان مرتفع إلى مكان هكذا، فيقولون انحدر، نزل من مكان مرتفع يقول انحدر فلان. وإن كان الانحدار ربما يقال أيضا حتى على غير من يأتي من مكان عادي، إلا أنه المعنى الذي العرفي المتعارف أن الإنسان ينحدر ويقولون انحدر من مثلا من أعلى الشيء إلى التلوي، فصار منحدرا، فيستوجب ذلك ماذا؟ فيستوجب ذلك الإسراع، إسراع. الإنسان عندما مثلا يؤذن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، يبين الفصول ويجزم بينها يقطع. أما إذا أراد أن يقيم يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، هكذا. يعني لا يوجد بين الفصول، ماذا؟ لا يوجد بين الفصول جزم قطع بين الفصول كما أشارت الرواية. قال ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال، هذا الذي يقال فيه بيان للحروف إطالة للوقوف من أجل ماذا؟ من أجل حصول ماذا؟ حصول حالة التفريق بينهما، أن هذا فيه وقوف فيه جزم وذاك ماذا؟ وذاك حذر ليس فيه يعني حالة النصوص. قال والحذر هو الإسراع فيها، وضع والترتيل فيه والحذر فيها. ترتيل فيه على واضح، فيه على واضح الأذان والإقامة، الحذر للإقامة والترتيل للأذان، وطبعا نفسرهما وأنت الضمير وأنت فكره أنته من اعتبار ماذا؟ باعتبار أصل يعني ما عرض الضمير. قال بتقصير الوقوف على كل فصل. حتى هنا قد يقال أنه إذا كان حذراً لن يكون هناك وقوف، لا نقول أنه يوجد وقوف ولكنه وقوف سكون، لا وقوف ماذا؟ لا وقوف منضبط، كما يعني يوجد وقوف وتسكن فيه الحركات ولكنه ليس وقوف يعني بمعنى الوقف، كما لو قال الإنسان الله أكبر الله، هذا وقوف وإطالة فيه إطالة بالوقوف. أما في حالة الإقامة يوجد تسكين، يوجد يعني وقوف ولكنه بنحو التسكين كما يقولون، لا تركه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن يعني ترك الوقوف يستوجب ماذا؟ يستوجب الواصل، وإذا استوجب الواصل أو الدار كما يقولون عند ذلك سيستوجب ماذا؟ سيستوجب ماذا؟ الإعراب، يعني تحريك أواخر الكلمات، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر غير مقبول به. قال لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا، فالتسكين أولى من الإعراب. لماذا التسكين أولى من الإعراب؟ قال فإنه يعني هذا التسكين لغة عربية، عليكم السلام، هذا نحو من أنحاء يعني اللغة العربية وليس فيه شيء معيب. والإعراب مرغوب عنه شرعا، هسه قد مرغوب عن الإعراب، مرغوب هنا مرغوب عنه، الإعراب مرغوب طبعا مرغوب عنه ومرغوب فيه. طبعا تعرفون أن كلمة رغبة تستعمل بأسلوبين، أسلوب يتعدى فيها الإنسان بفي ويتعدى الإنسان مثلا بكلمة عن أو بي، عن أو بي هكذا، إذا عداها بعن فكانت الإعراب عن الشيء، وإذا عداها بفي أو بالباء يعني يرغب بكذا، يعني يريد يرغب عن كذا، يعني معرض، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني معرض أنت عن آلهتي، أراغب مثلا أنت في مثلا في الجلوس، يعني ترغب في الجلوس، وهكذا. التعبية ماذا؟ التعبية بأسلوبين، وهنا قال مرغوب عن يعني معرض عن. ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل، فهنا الأفضل أن لا يعرب، ولم تبطل الأمان لا يبطل بالإعراب، ولكنه الأفضل أن لا يعرب، بل يسكن ولا يقف. أما اللحن، حتى هنا يوجد عندنا إعراب ويوجد عندنا لحن، طبعا الإعراب واللحن أمران مختلفان، فاللحن هو ماذا؟ هو خطأ الإنسان في ماذا؟ في أواخر الكلمات، وقال فلان يلحن في كلامه، فيعني ذلك أنه قد بدل ماذا؟ بدل فيه وأخطأ في الكلام. ولذلك يقولون إذا ألحن الإنسان أخطأ في الإعراب وخالف الصواب كما يقول يعني بعضهم. طبعا فإذا أراد الإنسان أن يعرب فصول الإقامة والأذان والإقامة فأخطأ فلحن فألحن كما يقول، ألحن في هذا الأمر. عند ذلك قال يوجد وجهان، وجه يقول باعتبار أن الـ يعني الأذان الذي نقل إلينا ليس أذانا
وارد فيه اللحن، وبذلك إذا حصل فيه اللحن فإنه لم يكن هو الأذان الذي نقل إلينا، فيكون ماذا؟ فيكون باطلا. وذهب إلى ذلك عدد يعني من الفقهاء ومنهم العلام، وذهب مشهور الفقهاء إلى العدم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأذان الملحون والإقامة الملحونة أذان وإقامة حتى مع ماذا؟ حتى مع وجود الله. الشارح قال هذه قضية اللاحم قد تعقل، إلا أن الموجب للإبطال ليس مطلق اللحن، وإنما الموجب للإبطال ماذا؟ لو كان اللحن قد وقع قد أوقع يعني خللا في المعنى، بأن وقع في الكلام لحن أدى إلى خلل في المعنى، ولذلك قال ويتجه البطلان. هناك رأيان وجهان، وجه يقول بأنه يبطل لأنه ليس بأذان، ووجه يقول لا يبطل. الشارح يقول لا، يتجه البطلان في كذا، يعني يقول بالبطلان، إلا أنه يعني يقول بأن البطلان أمر ماذا؟ أمر مشروط. قال ويتجه البطلان لو غير ماذا؟ لو غير اللحن المعنى المقصود من الأذان والإقامة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون اللحن مغير، قد يحصل اللحن إلا أنه لا يغير المعنى، يبقى المعنى على حال، ولكن يوجد ماذا؟ يوجد خلل في الإعراب. قال ويتجه البطلان لو غير المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة أشهد أن محمدا مثلا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا مثلا لو نصب رسول الله لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغتان، وإن قصده هو قاصده، ولكن الذي يعني بالنتيجة هناك شيء مقصود، وهناك ماذا؟ وهناك شيء اللغة تقول بأنه قصار، اللغة تقول بأنه قصار، صحيح أن يعني هو قاصد لأن يشهد بالرسالة، إلا أنه بسبب النص جعله ماذا؟ جعله شيئا آخر ليس ماذا؟ ليس حاصلا فيه مشهود به، وهو الشهادة بالرسالة. إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. هذا بالنتيجة ربما يفرق بين أن يكون هذا قاصدا في نيته في قصده، وبين أن يكون قاصدا ومتكلما عما يقصد. وقد ورد في هذه أنه يتكلم بهذا الكلام طبعا ويكون قاصدا له، فإذا كان هناك قصد ولكن اللفظ لا يعبر عن ذلك القاصد، فيقول هذا بمفرده القاصد موجود حتى عند الذي يلحن في الكلام، حتى عند الذي يلحن في فصول الإقامة والأذان، إلا أن هذا ليس كافيا في المقام. قال إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، وهذه عبادة ماذا؟ وهذه عبادة لفظية، ليست هي ماذا؟ ليست هي النية، حتى لا نقول بأنه هي مشروطة أو ما شابه بالتلفظ، وإنما هي عبادة لفظية. ولما كانت عبادة لفظية وأسلوب يعني الأداء والامتثال فيها مذكور في النصوص، فلا بد من تأديتها بحسب ما يستوجب ذلك، ما يستوجب الأداء والامتثال، وليس ماذا؟ وليس بطريقة غير مؤدية كما هو معروف في اللغة. لذلك قال إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها. قال ثم قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفع. طبعا هسه الراتب يعني الشخص الذي هو عمله الأذان، أو الشخص الذي اعتاد الأذان، يعبرون عنه المؤذن الراتب، هسه دائما يؤذن أو ما شابه ذلك، أو يؤذن مثلا في صلوات خاصة مثلا تقام في الأسبوع، مثلا مؤذن صلاة الجمعة أو ما شابه، يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه مؤذن الراتب، كما يعبرون عن الإمام الجماعة بأنه إمام الجماعة الراتب، يعني الشخص الذي اعتاد أن يصلي بالناس في مكان يعني في مكان ما. يقول هذا المؤذن الراتب يقف على مرتفعين، فسابقا قد يقال انه المقصود بالوقوف على مرتفع حتى يساعده ذلك في ايصال صوته الى ابعد نقطه، هذا هو الهدف، والا ما هو الهدف ان يعني ما هو الهدف ان يطلب من المؤذن الراتب أن يقف على مرتفع، هذا هو الهدف وليس شيء آخر. وقد أشار إلى ذلك أيضا الشارع، قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين، هذا بالنسبة إليه باعتبار أن هذا هو الهدف. ولذلك الآن لعله لو أراد لو استطاع الإنسان أن يرفع صوته مثلا أو يوصل صوته لأكبر محل يعني أو أكبر عدد من الناس دون أن يقف على المكان المرتفع، حصلت الغاية. الغاية من وقوفي على المكان المرتفع ماذا هو؟ إيصال الصوت. فإذا وصل الصوت بأسلوب آخر فالأمر ماذا؟ فالأمر يعني كما يقولون سالب بانتفاء الموضوع. قال ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين وغيره يقصد. طبعا ورد في الرواية أنه يعني كان هناك صعود على الجدار الذي كان للمسجد، وكان يعني بلال يصعد فوق الجدار ليؤذن حتى يرتفع، وهكذا يفعل كما ورد في بعض الروايات. قال وغيره يقتصر عنه مراعاة لجانبه حتى يكره صدقه به. حتى غير هذا الإنسان الذي هو ليس مؤذنا راتبا لا يؤدي ذلك العمل وهو الأذان والإقامة أو الأذان عفوا إلا ماذا؟ إلا في مكان أقل مراعاة ماذا؟ مراعاة لجانبه، مراعاة ماذا؟ مراعاة مجانبه حتى يكون ماذا؟ حتى يكون صوته أكثر من صوت المؤذن الغاتب، مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به. طبعا هنا فتلعله هنا على إنسان معتاد مثلا أن يكون ماذا؟ يؤذن بصورة المعتادة فيكون مؤذنا راتبا، ولكن هذا المؤذن الراتب ربما تعقل عنده ماذا؟ تعقل عنده مساغل أو ما شابه. فالإنسان الذي يريد أن يؤذن لا يسبقه بذلك إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مفرطا في التأثير. يأتي إنسان ماذا ويؤذن ماذا؟ مراعاة له بهذه الكيفية التي أشرنا إليها. قال ما لم يفرط في التأخر، إذا أسقط في التأخر عند ذلك ماذا؟ إذا أخر يعني إذا أخر إذا تأخر عفوا في فعل ذلك تأخرا مفرطا عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن يكون هناك بديلا عنه وإن كان ماذا؟ وإن كان راتبا، ويراعى فيه ماذا؟ ويراعى فيه جانبه لأنه لعل له عذرا مثلا في التأخر. هذا الأمر الآخر. والأمر الآخر واستقبال القبلة أيضا من الأمور التي تستحب في الأذان والإقامة هو أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة، كما ورد بعض الروايات ذلك، منها ما ورد عن علي عليه السلام يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حول وجهه يمينا وشمالا، وهكذا روايات ماذا؟ وهكذا روايات أخرى في المقام، حيث قال واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، خصوصا باعتبار أنها قريبة من الصلاة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. حتى هنا إذن من الأمور التي أشار إليها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن من الأمور التي يكره فعلها هو ماذا؟ من الأمور التي وقعت فيها الاختلاف، باعتبار أن بعض علماء العامة يذهبون ماذا؟ يذهبون إلى مثل هذا التوجه أنه إنسان يلتفت يمينا وشمالا في بعض ماذا؟ في بعض فصول الأذان، ومنها يعني فصول حي على الصلاة وحي على الفلاح. فيقول الشارح يكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يوجد رأي عند المخالفين كما عند أبي حنيفة بأنه يستحب ذلك، يعني يستحب في هذه الحالة وهو أن يكون على المنارة، أي عند المنارة، لأنه يوجد فتحة المنارة يؤذن من عندها يدور وجهه يمينا وشمالا. وبعض المخالفين أيضا يذهبون ماذا؟ بعض المخالفين يذهبون إلى ذلك مطلقا حتى وليس في هذه الفصول بالذات. وطبعا غيرهم بعضهم يعني يفترض ذلك استحباب ذلك يعني بالوجه، والبعض ماذا يقول بالصدر هكذا في بعض ما ذهبوا إليه. ثم قال والفصل بينهما بركعتين، أن يفصل بينهما من الأمور التي يستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بركعتين. هذا من الأمور أيضا التي ورد أن الإنسان عليه أن يفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. وإن كانت هذه الركعتان وإن كانت هاتان الركعتان من الرواتب. واضح؟ يفصل بين الأذان والإقامة ب يعني ركعتين من الرواتب أو سجدة أو جلسة لا فرق، كما ورد ذلك أيضا في بعض النصوص. والنص ورد بالجلوس، حتى لعله بالنصوص لم يرد ماذا؟ يمرد سجدة، ولكن ورد ماذا؟ ورد جلوس ركعتين أو جلوس كما أشار بجلوس أو بركعتين. فيقول الشارح والنص ورد بالجلوس، فما يعني ما هو حكم ماذا السجود؟ لأن السجود ليس الجلوس. قال ويمكن دخول السجدة فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها جلوس وزيادة. فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا المقدار لا يمكن ماذا؟ لا يمكن المناقشة فيه من هذه الجهة. فيقول ويمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس يعني أي السجدة وزيادة مع اشتمالها على مزية زائدة، لأن هذه الزيادة ماذا؟ هذه الزيادة مزية زائدة وهو مستحب، يستحب السجود مستحب في نفسه عند مواضع متعددة منها شكر النعم منها وكثير من الموارد التي ورد فيها ماذا؟ السجود لله سبحانه وتعالى. أو خطوة هكذا، لعله خطوة يعني يتخطاها الإنسان، يتخطى خطوة ثم يعني يعود. ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثان. والمصنف يقول هنا، المصنف عندما أشار إلى هذه القضية في كتابه الذكرى لم يجد بها المصنف في الذكرى حديثان، لكنها مشهورة. نعم، مشهورة يعني الفتوى بالخطوة موجودة ومشهورة بين الفقهاء. لعل هناك ما يمكن اعتباره شيئا دالا على ذلك، كما ورد في الفقه الربوي قال وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا، وإنما ذلك على الإمام. وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجع وأتوجه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كما ورد ذلك المستدرك. إشارة ماذا؟ إشارة إلى هذه القضية. أو لا يتخطى، وإنما ماذا؟ وإنما يسكت تكتب هكذا ورأي. وهي مروية أيضا، ولكنها مروية في صلاة المغرب خاصة، كما أشير إلى ذلك في رواية ابن فرقد عن الإمام الصادق قال لي بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا، يعني أخذ نفس، يعني نفسا يعني واحد يأخذ نفس، نفسا يعني سكوت، يعني سكون أو كما عبر سكن. قال ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة. فلو ذكرت هنا يقول هذا يعني المصنف لما جرى على عادته في نسبة هذه الأشياء إلى الأصحاب كان من المناسب أن يشير على أقل تقدير إلى الأمور الواردة ومنها ماذا؟ ومنها التسبيحات، باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني أنها واردة، فإذا أراد أن يذكر فالمفروض ماذا؟ فالمذكور أن يذكر هذا الأمر باعتبار أنه أمر وارد. فقد ورد أيضا في رواية عن الإمام الصادق في موثق عمار قال: وفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. فإذا كان يقول قد أشار إلى هذه الأمور وهو يقول إنها منسوبة إلى الأصحاب وإن كان في بعضها وارد، فكان من الأولى أن يشير ماذا إلى التسبيح باعتبار أنها يعني أمر وارد لا كلام في أنه وارد. فيقول: وهي مروية في المغرب خاصة ونسبها يعني المصنف في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة. وقد ورد النص هذا الذي أشرنا إليه وهو يعني موثق عمار في الفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسن باعتبار أنه ذكر ما ليس بثابت عنده ونسبه للأصحاب، فكان من اللازم أن يشير إلى ما هو ثابت عنده وعند غيره وهو ماذا؟ وهو التسبيحة. ولعله طبعا ربما يكون ذلك من باب على الاطلاع، ليس هذا امر ماذا؟ ليس هذا امر مما يعاب على المتقدمين او على حتى غير المتقدمين، لانه نرى هذا الامر موجود في الكتب الفقهيه ان بعض الاحكام الشرعيه عندما يعني تؤسس ويسار ويحكم بها بعض الفقهاء بناء على ما وصلهم، ولذلك تصل بعض الروايات فيفتون بها وبعض الروايات لا تصل فلا يفتون بها. وهكذا طبعا بعض الاحيان المنهجيه التي يتبعونها ربما تكون ماذا؟ منهجيه دخيله في مثل هذا الامر. يقول: ويختص المغرب بالاخيرتين وهما ماذا؟ وهما الخطوه والسكته. ثم اشار حتى هنا لماذا يختص المغرب يعني بالامرين الاخيرين او يعني بالامرين يعني بالفعلين الاخيرين لماذا؟ يقول: أما السكتة يقول الشارع فمروية فيه كما قرر نفسا، وأما الخطوة فما كما تقدم، لأن المصنف ماذا باعتبار أنه لم يرد فيها ماذا؟ لم يجد في خصوصها حديثا، وروي فيه هذا باعتبار في المغرب وروي فيه الجلسة وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، هذا أيضا. ولكنه طبعا لم يروى فيه وحده، حيث ورد في رواية زريق عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة. واضح هذا أيضا. ومن جلس كما في رواية أخرى عن الإمام الصادق: من جلس فيما بين أذان المغرب بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وكان أن تضاف ماذا؟ أن تضاف صلاة الغداء يعني صلاة الفجر. قال: وروي فيه الجلسة وأنه إذا فعلها كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى باعتبار هذا أيضا وارد ومروي، كان المفروض يذكر، بل ليس هذا فقط، كان المفروض أن تذكر صلاة الصبح لأنها ذكرت أيضا فيها ذلك وهو الجلسة. قال: ويكره الكلام في خلالهما، رحمه الله، يكره الكلام في خلالهما يعني أثناء يعني فعل الأذان والإقامة خصوصا الإقامة. فقد ورد في سؤال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن المؤذن: أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال عليه السلام: لا بأس حين يفرغ من أذانه. وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر متعلق يعني نفي البأس ماذا؟ بعد الفراغ. وأما في الإقامة فورد أيضا سؤال: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال عليه السلام: لا بأس. قلت: في الإقامة؟ قال: لا. فهناك إذن ماذا؟ إذن هناك تفريق. وقد ورد يعني نهي خاص بأنه إذا قال الإمام عليه السلام: الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم. واضح ماذا؟ وهكذا بعد واضح أنه لما ورد ذلك وردت أيضا النصوص الأخرى تشير ماذا إلى جواز ذلك، وواضح أنه الجمع بين النصوص يعني الناهية والنصوص غير يعني الناهية والنصوص التي تنفي البعث عند ذلك يكون ماذا؟ يكون في الطريق ماذا؟ الحمل الكراهة على الحمل النهي على الكراهة، ولكنه ماذا كما يقال كما وردت النصوص والنصوص أيضا مفرقة على أن الكراهة الكلام فيها أساس كما ورد ذلك أنه ورد في صيغة ماذا؟ صيغة الحرمة كما ورد في رواية عن الرجل يتكلم وهو في الإقامة قال عليه السلام نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا يكون قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان لا بأس. قال ولا يعيده به لأنه بالنتيجة خصوصا الإقامة إذا حصل فيها ذلك هل معنى ذلك أنها تطلب وتحتاج إلى استئناف؟ قال ولا يعيده به ما لم يخرج به عن الموالاة بالنسبة للأذان إذا تكلم هل يعيد به؟ يقول لا ما لم يخرج عن الموالاة يعني أن تكون فصوله ماذا يوالي بعضها بعضا لا يفصل بينها فصلا طويلا ويعيدها بالنسبة إلى الإقامة ويعيدها به مطلقا يعني سواء فقد الموالاة أو لم يفقد يعني خرج عن الموالاة أو لم يخرج على ما أفتى به المصنف وغيره. فيقول هذا الذي أفتى به المصنف وغير المصنف ثم يقول والنص ورد بإعادتها النص الذي ورد بإعادة الإقامة هذا ورد ماذا في إعادتها بعدها بعد أن ينتهي المقيم من الإقامة ويتكلم ورد بإعادة الإقامة إذا تكلم فبالنتيجة ماذا بالنتيجة يمكن ماذا يمكن المناقشة في ذلك يمكن المناقشة في ذلك باعتبار ماذا باعتبار أن حديث حديث المصنف وماذا خلال الأذان والإقامة فلما كان خلال الأذان والإقامة فالوارد ماذا الوارد كما في رواية محمد بن مسلم قال لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة إذا أقمت الصلاة يعني ماذا؟ أقمت يعني خلص فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة هذا يعني ماذا؟ هذا يعني بأن الإقامة قد حصلت فقد يقال ماذا؟ قد يقال بأن الأمر خاص ماذا؟ بإعادة الإقامة بعد الانتهاء من الـ من الـ يعني من الإقامة وإن كان ماذا؟ وإنسان قد يناقش أنه في ذلك اعتبار أنه الإنسان بعد أن ينتهي من الإقامة يكون ذلك موجبا قد يناقش أنه فما هو الحاكم أن تكلم أثناء الإقامة فإنها بعد الانتهاء تتأثى فكيف إذا كان في أثنائها قد يقال ذلك ولعل المصنف ربما ناظر إلى مثل هذا لعله مثل هذا الأمر قال ويستحب الطهارة حالتهما أن يكون الإنسان مال على طهارتين الإنسان عندما يدين ويؤذن ويقيم يستحب له أن يكون على طهارتين وفي الإقامة آكد باعتبار أن الطهارة في الأذان آكد من استحباب الطهارة في حال الأذان وإن كانت الطهارة على كل حال مستحبة وقد ورد ذلك أيضا في خبر الدعائم لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير طهر ويكون على طهر أفضل وأما في الإقامة فقد ورد في رواية عن الإمام الصادق قوله فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة واضح والإنسان أثناء الصلاة لا بد أن يكون على طهارة وقد ورد أيضا في التفريق بينهما لا بأس أن يؤذن الرجل في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء في التفريق ماذا في التفريق يعني بينهما ولعل المشهور كما أشار إلى ذلك غير واحد منهم أن المشهور جعل ذلك شرط كمالين ك باعتبار أن الإقامة أمر مستحب، والإنسان في الأمور المستحبة يرقب ماذا؟ يرقب الأذى. فإذا كان يريد أن يرقب الأذى كمن يقرأ القرآن مثلا على غير وضوء، فإذا قرأه على وضوء كان ثوابه أكبر باعتبار أن هذا تعظيم، ماذا؟ تعظيم له. ولعله ماذا؟ ولعله يناقش أنه لا بد أن يكون ذلك ماذا؟ فيبد أن يكون ذلك واردان. قال وليست شرطا فيهما عندنا، باعتبار أن هذا كون الطهارة شرطا في الأذان والإقامة أمران ماذا؟ أمران يحتاجان إلى دليل، ومن جعلهما شرطا سواء شرط مثلا شرط ماهيتين أو شرط كمالين أو غير ذلك لابد ماذا؟ شرط صحتين أو شرط لابد ماذا؟ لابد أن له دليلا على ذلك. وأما مجرد جعل جعلهما شرطا بلا ماذا؟ بلا دليل، باعتبار أنه مما يترتب على الفعل مع الوضوء، يعني مع الأذان أو الإقامة مع الوضوء غير الذي يترتب، فهذا اعتبار، لكنه ليس ماذا؟ ليس مؤسسا لحكم كما يقال، ليس مؤسسا لحكم. قال وليس شرطا فيهما، ولذلك قال الشارح في كتاب الروض أن الأذان والإقامة ذكر، والذكر ليس مشروطا ماذا؟ ليس مشروطا بالطهارة، يمكن أن يفعله الإنسان سواء كان كذلك أو لم يكن كذلك. قال وليس شرطا عندنا من الحدثين. نعم لو أوقعه في المسجد، حتى قلنا هذا بعد استدراكه إن شاء الله يأتي لأنه بعد الوقت سيأتي، هذا استدراك باعتبار أنه هذا يعني استدراك من الحكم بعدم بطلانهما من الأحدثين، بعد لو كانت يعني هناك حدثون وربما يزول حدث أكبر فيمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هناك استدراك من هذه القضية، ويأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على